الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا والسامعين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به أو بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. غرض المصنف من عقد هذا الباب وذكر هذه الجملة هو لبيان أن من نطق بالشهادتين وسلم لما جاء فيهما واستقام عليهما فهو مسلم، أو هو المسلم. وهذا القدر من النطق بالشهادتين والإقرار بما جاء فيهما يكفي لإعطائه اسم الإسلام، حتى ولو صدرت منه بعض المعاصي وارتكب بعض الذنوب، ويمكن أن تكون هذه الذنوب من الكبائر، يعني الذنوب على قسمين: صغائر وكبائر. والكبيرة هي كل ذنب ختمه الله عز وجل بوعيد أو بنار أو بلعنة أو بعذاب، والصغائر تغتفر للإنسان بما يأتيه من الأعمال الصالحة من الذكر والصلاة، وأما الكبائر فإنها لا تمحى إلا بالتوبة منها، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فمن وقع في المعاصي ولو صدرت منه الكبائر فإنه يعطى له هذا الاسم، اسم المسلم، بشرط أن تكون هذه المعاصي دون معصية الشرك والكفر بالله عز وجل، لأن سائر المعاصي يغفرها الله عز وجل لمن يشاء، ولكن الشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. أما إذا مات وهو يشرك بالله عز وجل فإن هذا الذنب لا يغفر، ولهذا هو يأخذ اسم المسلم ولو وقع في المعاصي التي هي دون الشرك. وهذه العبارة من المؤلف هي بالمفهوم رد على المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة. وذكرنا لكم في غير مناسبة أن المؤلف رحمه الله في هذا المتن اللطيف المختصر يريد أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي خالف فيها المخالفون، ولا سيما من المعطلة كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة. فهؤلاء هم الذين أفسدوا بتأويلاتهم وبأصولهم التي وضعوها في تقرير مسائل الاعتقاد. يرد عليهم لأن من خالف أهل السنة في هذه المسألة، وسيأتي للمصنف كلام في بيان عقيدة أهل السنة في أهل الذنوب، وأنهم لا يكفرون أحدا بذنب إذا كان من أهل القبلة ما لم يستحله، بخلاف غيرهم كالخوارج مثلا، هؤلاء يكفرون صاحب الكبيرة وهو عندهم في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، ويشاركهم المعتزلة في أنه مخلد في النار في الآخرة لكن في الدنيا هو بين المنزلتين، يعطون له منزلة بين الميزينتين فيسلبون عنه اسم المؤمن ولا يجعلونه كافرا. الخوارج يكفرونه لكن هم لا يكفرونه ولا يعطونه اسم المؤمن، فيقول هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا في الحقيقة اغتروا بنصوص الوعيد وحكموا نصوص الوعيد ولم ينظروا إلى نصوص الوعيد. وعلى طرف نقيض جاءت المرجئة الذين ضربوا بمعاول الهدم في غراس أصول الإسلام، وقالوا أن الاعتراف والإقرار الذي يكون في القلب كافٍ في النجاة من النار والدخول إلى الجنة، بل قالوا أكثر من ذلك أنه لا يضر مع الإيمان معصية، الإيمان عندهم ثابت، وأنت مهما عصيت الله سبحانه وتعالى أو تركت القيام بما أمر الله عز وجل من الواجبات فهذا لا يضر الإيمان، حتى قالوا وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. وهؤلاء نظروا إلى نصوص الوعد وحكموها ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعيد، فهم على طرف نقيض. فالمؤلف رحمه الله أراد من هذه العبارة أو من خلال هذه العبارة أن يرد على هذه الفهوم، وسيأتي له تفصيل بعد بابين أو ثلاث أبواب في ذكر هذه المسألة. أما مناسبة هذا الباب لما سبقه فإن المؤلف قبل هذا الباب ذكر جملة بيّن فيها أصول الدين أو عقائد الدين وأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والكتاب بالرسل. إذن ناسب بعد هذا أن يبين أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما ولم يخرج عن هذه الأصول، الأصول التي ذكرها، ذكر الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والكتاب بالرسل، الإيمان بالرسل، وإن كان ذكر قبل ذلك الإيمان بالله والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما لم يخرج المسلم عن هذه الأصول بكفر، سواء كان إنكارا أو جحودا أو تكذيبا، ما لم يخرج عن هذه الأصول فهو من المسلمين. يقول المصنف رحمه الله ونسمي الضمير رجع إلى أهل السنة والجماعة، ونسمي أي نحن أهل السنة والجماعة نسمي أهل قبلتنا مسلمين، أي يطلقون على أهل القبلة، وأهل القبلة هم من يتوجه في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام. لما نقول أهل القبلة أي الذين يتوجهون في صلاتهم إلى الكعبة، بيّن بأنهم مسلمون مؤمنون يطلق عليهم اسم الإسلام واسم الإيمان. وأهل القبلة كثيرا ما يرد هذا اللفظ عند العلماء، لأن الأصل فيه أنه جاء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ترون دائما أن أهل السنة والجماعة يستعملون المصطلحات الشرعية التي وردت في النصوص ولا يخالفونها، حرصا على ربط الناس لا سيما فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد بالنصوص الشرعية، لأنها لا تقبل الخوض أو التفسير بالمصطلحات العقلية مثلا التي قد يزيغ الناس في فهمهم باستعمالها. وإن كان أهل القبلة قد يسمون أيضا أهل الإسلام ويسمون أيضا بأهل الصلاة، وللأشعري كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ويقصد بالمصلين هم أهل الإسلام، فيقال لهم أهل القبلة ويقال لهم أهل الصلاة ويقال لهم أهل الإسلام. هذا هو الأصل، قد نسمي أهل قبلتنا مسلمين، لأن هذا هو الأصل، لأن استقبال القبلة دليل على تميز من استقبلها من المشرك الوثني الأصلي الذي لا يصلي، وإن صلى لا يصلي إلى القبلة بل قد يصلي إلى الوثن الذي يعبده، والمجوسي يصلي إلى النار، وحتى اليهودي والنصراني وإن صلى فلا يصلي صلاتنا التي يتوجه فيها إلى القبلة. وهذا يفيد أن من رضي بهذه القبلة وصلى إليها صار مسلما مؤمنا ولو كان من أهل الأهواء، أي من أهل البدع، ما لم يأتي بمكفر، ما لم تصدر منه ردة. وعلى هذا فجميع الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 73 فرقة التي قال على أنها كلها في النار إلا واحدة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجميع هذه الفرق هي من أهل القبلة، تسمى من أهل القبلة، يعني عند أهل العلم تدخل في هذا الاسم، أي أنهم أهل القبلة، مع أنهم أهل ضلال وأهل الأهواء، لأنهم يصلون، الخارجي يصلي والرافضي يصلي، وكثير من أهل الضلال والبدع والأهواء يصلون فيطلق عليهم اسم الإسلام، ولكن هذا لا يعني أنهم يبقون مسلمين باتجاههم للقبلة أو بصلاتهم للقبلة، بحيث لو أنهم كفروا أو صدر منهم ما يكفرون به فلا شك أنه يسلب عليهم اسم الإسلام، لكن ما لم يظهر منهم ما يخرجهم عن الدين فهم مسلمون مؤمنون، لكن إذا صدر فينسب إليهم الكفر بحسب ما وقعوا فيه. بل أكثر من ذلك، فإن أهل القبلة يدخل فيه المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل القبلة. لماذا؟ لأنهم يصلون إلى القبلة، المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون معه ويستقبلون القبلة، واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم، لا يمكن أن يسلبوا هذا الاسم، اسم الإسلام أو اسم الإيمان، حتى ولو كان منهم من يعتقد في الباطن اعتقادا مكفرا مناقضا للدين، لأنك أنت لا تعلم به، إذا أظهره حكم عليه بالكفر، إذا أبطنه يبقى الحكم عليه على الظاهر. ومن هنا يمكن أن نقول أن لفظ القبلة لفظ يطلق على طائفتين، الأولى أنه يطلق على أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه ومن صار على منهجهم إلى يوم الدين، هذا أهل القبلة ويسمون أهل الإسلام وأهل الإيمان. الثاني كل منتسب إلى الإسلام، كل منتسب للإسلام، سواء كان فيه مكفرا باطنا يعتقده أو ليس فيه مكفر، إذن فيدخل في هذا أهل البدع والأهواء ويدخل فيه المنافقون. ولهذا يمكن أن نقول ونلخص ما قلناه، وهذه فائدة، أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام صار مسلما حقا. من أكمل الإتيان بمباني الإسلام صار مسلما حقا، ومن أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، صار مسلما حكما. واحد قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، نقول له مسلم، لكن قد تكون له أعمال مخالفة للإسلام، لكن حكمنا عليه من حيث الإسلام أقر بالشهادتين. ولكن المسلم الحق الذي نعرف منه ونلمس منه أنه ملم بأحكام الإسلام وشرائع الإسلام، وإن صدر منه ارتكاب لبعض المعاصي فهذا يرجع إلى ما يكون عند البشر من السهو والغفلة واستزاز الشيطان له وضعف الإيمان وما إلى ذلك من العوامل والأسباب التي تحول دون بقاء المسلم على إيمانه وثباته عليه. والدليل على هذا أن أهل القبلة يسمون بالمسلمين المؤمنين، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. والحديث في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وجاء في رواية أخرى عند البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. الذمة هنا العهد والكفالة. قال: فلا تخفر، أو فلا تخفر الله في ذمتي، وتخفر بمعنى لا تقدر، يعني لا تقدر الله عز وجل ولا رسوله أيضا. حذف هنا لدلالة السياق عليه أو الاستلزام المذكور المحذوف، يعني لا تقدر ولا تخفر الله في ذمته ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في ذمته. قد أخذ بمفهوم هذا الحديث من قال بقتل تارك الصلاة، لأنه قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. مفهومه أنه من لم يصلي وكان تاركا للصلاة فليس له ما للمسلم، ليس له ما للمسلم. هذا بعض العلماء استدل به. وفي هذا الحديث أيضا تعظيم شأن القبلة، لأنه قال: وصلى صلاتنا، ثم قال بعد ذلك: واستقبل قبلتنا، مع أن الصلاة تدخل فيها القبلة، التوجه للقبلة، لأنها شرط في الصلاة، ومع ذلك ذكرها ثانيا، يعني من باب ذكر الخاص بعد العام للإشادة به والتنويه به وإظهار فضله. ولهذا في استقبال القبلة شعار من شعائر الدين، وهو لا يكون إلا في الصلاة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أمور الناس محمولة على الظاهر، لأنه قد تجد مثلا إنسان يصلي معك ويأكل ذبيحتك ويستقبل قبلتك، ولكن قد يكون مرتدا في بعض الأمور. يعني إذا جئت مثلا إلى مسألة من مسائل الدين أو الشرع تقول له مثلا: إن الرجم ثابت في كتاب الله، أو أن الحدود الله سبحانه وتعالى أمر بإقامتها، يقول لك لا، يقول لك هذا حتى ولو ورد في القرآن لا أؤمن به، لأنه همجية ولأنه جاهلية ولأنه كذا وكذا. فهذا الحديث يستدل به على أن الأحكام التي نطلقها على الناس محمولة على الظاهر ما دام يفعل هذه الأشياء الثلاثة. ومن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله كما هو معلوم، ما لم يظهر خلاف ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اقتصر على بعض الأمور دون غيرها من مسائل الدين، ذكر الصلاة واستقبال القبلة وأكل الذبيحة، قال السبب في ذلك العلماء لأن هذه الأمور يسهل الاطلاع عليها بسرعة بخلاف الأمور الأخرى. أنت من يصوم لا تعرف، ومن يحج قد لا تصادف يعني الزمن الذي يذهب إليه إلى الحج لأنه يكون مرة، وكذلك الزكاة. لكن الصلاة أمر مشاهد يومي، وما يأكله المسلم من الذبائح والتوجه إلى القبلة، لأن كل من صلى لابد أن يتوجه إلى القبلة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمور يسهل الاطلاع عليها بخلاف الأمور الأخرى. والمقصود من هذا الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من استقبل القبلة أو أن أهل القبلة الذين يصلون إليها يحكم عليهم بأنهم أهل الإسلام. قال فهو المسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما له وعليه ما عليه. لكن الذي ينبغي أن يفهم، وهذا نؤكد عليه من عبارة المؤلف، أن هذا الوصف الذي ذكره ليس وصفا أو نعتا مانعا من خروجه من الدين. يعني ما هو كل واحد قال استقبل القبلة وأكل الذبيحة قال هو مسلم لا يمكن إخراجه من الدين، هذا الأول. ولهذا المؤلف بعد ذلك اشترط شرطا فقال ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وبكل ما قال وأخبر مصدقين، لابد أن يضاف إلى هذا الشرط. لأنه لو صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا لكن قال أنا لا أعترف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو في بعض الأمور، ولا أصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كذا وكذا، فلا ينفعه بعد ذلك صلاة ولا ينفعه توجه للقبلة، بل قد يسلب عنه اسم الإسلام واسم الإيمان. المؤلف رحمه الله قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هذا سيأتي له شرح قد يكون ذكره في وقته أفضل، وهو لما تطرق إلى القول بأنه لا نكفر، أي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذا الكلام يكون عليه إن شاء الله مفصلا لأنه من الأهمية بمكان. قول المصنف أن أهل القبلة مسلمين مؤمنين، يعني سمى أهل القبلة بأنهم مسلمين مؤمنين، ما قال مسلمين ومؤمنين، قال مسلمين مؤمنين. وهذا جار على مذهب من لا يفرق بين الإسلام والإيمان، مادام قال مسلمين مؤمنين فأنه كأنه قال أن كل مسلم فهو مؤمن وأن كل مؤمن فهو مسلم، يعني هما اسمان لمسمى واحد. وهذه مسألة في الحقيقة مطروقة عند أهل العلم معروفة، وهم فيها على مذهبين، منهم من قال أنهما اسمان لمسمى واحد، يعني الإسلام والإيمان شيء واحد، قل مسلم أو مؤمن شيء واحد، وكأن عبارة المؤلف توحي إلى ذلك، لأنه قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، فكأن الإسلام عنده هو الإيمان والإيمان عنده هو الإسلام. ويمكن أن تفهم عبارة المؤلف بفهم آخر، لأن المؤلف من أهل السنة والجماعة، فكأنه يريد أن يقول ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ونسميهم أيضا مؤمنين، ولا يعني بهذا أن الإسلام هو الإيمان، لأن القول الثاني الذي قال به أهل العلم أن الإسلام والإيمان أو المسلم والمؤمن هما اسمان متغايران مختلفان، وهذا هو الراجح وهذا هو القول الوسط، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وإن كان في هذه الآية فيها دليل لمن استدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لكن المسألة لابد أن تفهم على هذا النحو التالي. أن الإسلام والإيمان إذا أفردا اتحد معناهما، وإذا اقترنا واجتمعا اختلف معناهما. فهما من الألفاظ التي يقول عنها العلماء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في سياق واحد افترق في المعنى، وإن تفرقا ذكر الإسلام في موطن وذكر الإيمان في موطن كان الإسلام هنا بمعنى الإيمان. هذا هو القول الوسط. ولهذا لو تقول مثلا وتقرأ قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كان المسلم هنا غير المؤمن، لأنه لا يمكن أن تقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هما بمعنى واحد، لصار في ذلك ماذا؟ تكرارا. والقرآن لا يكرر الأشياء هكذا دون أن يكون لها معنى أو تأكيد. فهنا المسلم غير المؤمن، والمؤمن غير المسلم. إذن هذا دليل واضح على التفريق بينهما. فإذا ذكر الإيمان والإسلام معا كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وبالإيمان اعتقاد القلب. إذا سمع الإسلام والإيمان في موضع واحد في سياق واحد في آية أو في حديث كان الإسلام معناه الأركان الظاهرة أو مباني الإسلام أو أركان الإسلام، وكان الإيمان الاعتقاد الذي يكون في القلب. وهذا جاء واضحا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان. لما سأله عن الإسلام بين له أن الإسلام مبني على الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ففسر الإسلام بأصول الأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام. وعندما سأله عن الإيمان ما الإيمان، قال أنت أخبرني عن الإيمان، فسر له الإيمان بأصول الاعتقاد وهي الأركان الستة المعروفة. ففرق بين الإسلام والإيمان. إذن فعل هذا القول يعني وهو التفريق بين الإسلام والإيمان، لا نسمي كل مسلم أو كل من أطلق عليه اسم الإسلام بأنه مؤمن، لأن المؤمن أرفع درجة من المسلم، أرفع درجة من المسلم. فمثلا الفاسق، الفاسق الرجل مسلم لكن فاسق، يأتي المعاصي ويرتكب الموبقات، هذا نسميه مسلم، نقول بأنه مسلم، لكن لا نعطيه الاسم المطلق، نقول هو مسلم فقط. ولكن لما نأتي إلى الإيمان لا نعطي له الوصف الكامل للإيمان، نستطيع أن نقول هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، نقول هو مؤمن بما معه من الإيمان. لكن أن يقال له هو مؤمن ويأخذ هذا الاسم المطلق، لا، لأنه لم يأتي بما يكمل إيمانه. ولهذا الأعراب لما جاءوا قالوا آمنا، الله عز وجل رد عليهم قل لم تؤمنوا، يعني حقيقة الإيمان الموجب للعمل والقيام بشرائع الإسلام وعدم تركها والاستسلام والانقياد لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ليس عندهم هذا. قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان أكثر من الإسلام، والإحسان أكثر من الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذه الجملة في الحقيقة علقها المؤلف بالاعتقادات، يعني بمسائل الاعتقاد التي تكون في القلب، لأن العمل سيذكره بعد قليل في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله هنا ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين إلى آخر ما قال، أي يبقون على هذا الوصف مسلمين مؤمنين بإضافة هذا الشرط، بإضافة هذا الشرط وهو الاعتراف بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والاعتراف معروف، الاعتراف هو الإقرار، يعني الإقرار بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من مسائل الدين من مسائل الشرع بأنها حق. هذا معنى قول المؤلف معترفين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقابل الاعتراف الجحود أو الجهل. إذا كان جاحدا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يكون مستحقا لهذا الوصف، أي بأنه معترف ومقر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو خبرا، لا يمكن أن يطلق عليه هذا. لكن هنا لابد أن نفرق مثلا بين الجهل الذي يقع فيه بعض الناس وبين التأويل. ليس قد يقع في التأويل، ولا سيما إذا كان التأويل مستصاغا أو كان مبنيا على اجتهاد، فهذا لا يكفر حتى وإن كان قد وقع في الخطأ بخلاف الجاهل. ولهذا مثلا من جحد أمرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان مثلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلف أهل العلم في نسبته إليه عليه الصلاة والسلام، وكان فوق ذلك كانت دلالته قطعية بمعنى لا يمكن أن يؤول لها أو يؤتى برأي أو بقول يخالف ظاهر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يكفر حتى ولو كان شيئا قليلا. لو تقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال مثلا عن أبي بكر الصديق بأن أبو بكر رضي الله عنه في الجنة، أبو بكر في الجنة، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يأتي إنسان يقول لك لا أنا لا أؤمن بأن أبو بكر في الجنة، هذا ماذا رد؟ رد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمن، إذن هنا يكون قد أتى بمكفر، بخلاف لو تأول شيئا. لو جاء إنسان قال أنا أقول بأن الاستعاذة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لا تكون إلا بعد قراءة القرآن، لا أؤمن إلا بمثل هذا، فنقول ما هو دليلك؟ يقول أنا قرأت قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا متأول وإن كان قد أخطأ، لكن بخلاف من يرد وينكر ويجحد. إذن هو قال ما داموا معترفين أي مقرين، أما إذا كانوا متأولين فها بطبيعة الحال لا يمكن أن يتسرع في تكفيرهم، فكل نص دلالته محتملة صار هناك مدعاة أو مسوغ للتأويل، فإنه لا يسلب عنه اسم الإسلام ولا الإيمان، هذا معروف مما هو مأثور عن أهل السنة والجماعة. لكن لابد أن نبين أنه لابد في الاعتراف من الالتزام، والالتزام هو أنه يعتقد بأنه مخاطب بهذا الأمر أو مخاطب بهذا النهي، ويقابل الالتزام هو الامتناع، وهو أن يعتقد أنه غير مخاطب أو غير معني بهذا الأمر. ولكن هذه المسألة سوف يذكرها المؤلف في مسألة العمل، لأن الكلام هنا ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وبكل ما قال وأخبر مصدقين، هو يركز هنا على المسائل الاعتقادية القلبية، أما العمل فسيأتي له ذكر بعد حين. ولهذا لا يكتفى بالاعتراف والتصديق، بل لابد من ماذا؟ بل لابد من العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لابد من الإخلاص في ذلك أيضا. فلا يمكن، لأن هذه العبارة التي قالها المؤلف هو صادق فيها، لا تفي بالغرض، ولكن ذكرها لأنه هو يتكلم في مسألة معينة. ولهذا لو جاء إنسان ويريد أن يحاكمك انطلاقا من هذه العبارة، يقول لك أن كل إنسان مثلا هو من أهل القبلة تقول بأنه مسلم ومؤمن، قال نعم، يقول هو يعترف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بكل ويصدق بكل ما أخبر، انتهى خلاص. ليك في هذا، لأنه لو قيل له مثلا اعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقولك لا أنا لا أعمل. ولهذا لا يقول بالاعتراف والتصديق إلا المرجئة، لأنه هم الذين يقولون أن الإيمان أو مجرد التصديق كاف من النجاة من عذاب الله بل والدخول إلى الجنة، يعني ولو بدون عمل. لكن المؤلف لا يمكن أن ننسب إليه القول بالإرجاء، لأن مسألة العمل سيتكلم عنها بعد هذا الفصل وبعد هذه العبارة أو بعد عبارتين. قال ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، لكن هذا أصل هو الأول، لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل به شيء ولا يمكن أن يخلص في عبادته لله عز وجل إلا إذا كان مصدقا لذلك الخبر. ولهذا أنت الآن هل تقوم بعبادة ما بمجرد أن تسمع بأن هناك من قال بأن هذا نوع من العبادة؟ أنت تبحث عن ثبوت هذه العبادة هل هي صحت، فإذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء تقوم به هو أن تصدق وأن تؤمن بما قاله الصادق المصدوق. ولو خالف هواك ولو خالف عقلك أو لم يأتي على مزاجك تؤمن به وتصدق، ثم لا تكتفي بالاعتراف والإقرار حتى تعمل به ولو مرة ولو مرات، لكن أن تؤمن وتعترف ثم أنت لا تعمل وتقول أنه لا عبرة بالعمل يكفي التصديق والاعتراف فلا، فليس هذا مقصود المؤلف. ولهذا قال هنا وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هذه الجملة في الحقيقة هي التكيد للجملة الأولى، لأن قوله ما دام معترفين أو مقرن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف يدخل فيه التصديق بكل ما أخبر وبكل ما قال به صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذه الرسالة العظيمة بهذه الشريعة السمحة جاء بأمرين، جاء ليحث الناس على شيئين، يحثهم على العلم النافع والعمل الصالح، وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، والدين دائر على هذين الأصلين على العلم النافع والعمل الصالح، العلم والعمل. الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل الإيمان بما جاء به من مسائل الاعتقاد، وهذه يسميها العلماء بالمسائل العلمية، والشرائع والأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي يسميها العلماء بالمسائل العملية. فالدين فيه مسائل علمية ومسائل عملية. المسائل العلمية يقر بها الإنسان ويعتقدها ويعترف بها على ما جاءت على لسان المعصوم عليه الصلاة والسلام، والمسائل العملية هي التي فيها تطبيق الشرائع والأحكام، وهذه يعمل بها الإنسان وتسمى المسائل العملية. مقصود كلام المؤلف من هذه العبارة أننا نسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة، ومن علمت ردته من المنتسبين إلى أهل الإسلام فليس من أهل القبلة بل هو مرتد. ولهذا لو قلنا مثلا أن بعض المنتسبين لأهل الإسلام يقولون بأننا نحن مسلمون، لكن قد يكون من أصولهم أو من الأمور التي يدندنون حولها ويجعلونها أصلا في دعوتهم مثلا إلى نحلتهم أو ملتهم، وتكون فيها هدم لأصل من أصول الإسلام ويكون فيها ناقض من نواقض الإسلام، فلا يمكن أن نقول بأنهم أهل الإسلام حتى وإن سموا أنفسهم بالمسلمين. الذي يأتي الآن ويقول بأنه توجد نبوة أو توجد رسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يقر بنبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه كافر. ولهذا اليوم القديانية يقولون عن مؤسس نحلتهم الهدامة بأن هذا ميرزا غلام أحمد الهندي بأنه نبي، قلوا تأويلات في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى قال في القرآن في الآية التي في سورة الأحزاب: وخاتم النبيين، ولو يقول يقولون بأنه لا، هذه الآية في الرد عليهم، أن الله سبحانه وتعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هم يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا نبي بعدي، يقولون بأن المقصود به أنه لا رسول بعدي، يعني يأتي إلى الناس، أما يوجد بعده نبي يوحى إليه فقالوا قد يكون هناك أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. ولكن الذي يرد عليهم بقول الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا ختم الله عز وجل النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون بعده رسول، خاصة إذا قلنا أن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. الذي يقول بأنه يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر حتى وإن انتسب إلى الإسلام. ولهذا العلماء يعدون مثلا القديانية بأنهم غير مسلمين حتى وإن نسبوا أنفسهم إلى الإسلام. والذي يقول أن بعقيدة وحدة الوجود أيضا، هذا لا يعبد إلها متصفا بهذه الأوصاف التي ذكرها. وحدة الوجود يعني أن كل ما في الكون هو إله، حتى قال الحجاج: أن الله في جبتي. فمثل هذه الأقوال ومثل هذه العقائد من تبناها ودعا إليها فهو كافر حتى وإن انتسب إلى أهل الإسلام. مقصود المؤلف أن أهل القبلة ما لم يأتوا بمكفر أو ما يوجب ردتهم فإنهم يسمون بأهل الإسلام ما داموا يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا. تفضل.
قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
هذا الذي ذكره المصنف هنا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم والتقوى والهدى ودين الحق. من صفاتهم أنهم لا يتكلمون في ذات الله، في صفات الله، في أفعال الله عز وجل بغير علم أو بالكلام الباطل، بالكلام المذموم الذي ذمه السلف، لا يتكلمون بذلك، بل يتكلمون بالعلم. والعلم الذي يتكلمون به هو العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب، من القرآن، من الحكمة، من السنة. فإذا تكلمنا في هذه المسائل مثلا نقول أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نخبر إلا بما أخبر به الله عز وجل عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يعد من الخوض المذموم، هذا لا يسمى خوضا مذموما، بل هو من بيان الحق ومن الثناء على الله عز وجل، وداخل في تعظيم الله عز وجل وإيمان به وتمجيده. وهذا فيه مفارقة لأهل البدع والضلال والأهواء الذين يخوضون بعقولهم وبالكلام الباطل في ذات الله سبحانه وتعالى، فربما سلبوا عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، وربما زادوا عن الله سبحانه وتعالى من الصفات ومن الأسماء ومن الأفعال ما لم ينسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. أأنتم أعلم أم الله؟ فبين المصنف قال: لا نخوض في الله. لا نخوض في الله بمعنى لا نخوض ونتكلم في المسائل التي لها علاقة بذات الله وأوصاف الله عز وجل وأسماء الله وأفعال الله عز وجل إلا بعلم معين أصله مستمد من الكتاب والسنة، ليس فيه ذكر علوم أو أصول وقواعد قوم نحكمها ونعتمد عليها ونستند إليها كما فعل أهل الكلام، جاءوا بتلك القواعد المفلسة من علوم اليونان، من علوم الفلاسفة والمناطق، فأرادوا أن يحكموها وأن يبنوا بها أصول الإسلام وأن يشرحوا بها قواعد الإيمان، فما أفلحوا، زادوا الناس إبعادا عن فهم مراد الله تبارك وتعالى مما أخبرنا به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة لا يخوضون في الله، لا يتكلمون إلا بعلم، لا يتكلمون بهوى. قال ولا نماري في ذات الله، لا نماري من المراء، والمراء هو الجدال، وأكثر ما يطلق المراء يطلق على الجدال بالباطل، المراء يقابله الجدال بالباطل، لأن هناك نوعا من الجدال لا يكون مذموما، وهو الجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عن أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فدل على أن الجدال الحسن هذا لا يدخل في المراء، لأن المراء هو الجدال بالباطل، وهذا الجدال بالباطل إما أن يكون من جهة القصد، أن يكون ظاهرا من قصد ذلك الإنسان الذي يجادل، يعني يريد أن يبعدك عن الحق، يريد أن يلصق فيك الشبه حتى تضل، فهذا لا شك أنه ممار ومجادل بالباطل. أو يكون المراء أو الجدال بالباطل من جهة ما يجادل به، كالحجج الباطلة مثلا والأدلة الزائفة، كالشبه العقلية، كالروايات المكذوبة، أو الجدال على وجه التعصب لا يكون قصده في ذلك إظهار الحق وبيانه والوصول إليه، هذا كله من الجدال المذموم الذي هو الجدال بالباطل، والذي سماه الشرع بالمراء. والمراد بهذه الجملة أن أهل السنة لا يلقون الأغلطات والشبه والشكوك في ذات الله عز وجل، يعني لا يكتفون في مثل هذه المسائل إلا بذكر ما نص عليه الدليل، أما أن يقولون لو قيل كذا لقلنا كذا، لو فعلنا كذا جاء كذا، فيزرعون ويلقون الأغلطات والشبه والشكوك في ذات الله عز وجل، فينصرف الناس عن التعلق بالنصوص. ولهذا كان من الخوض في الباطل والخوض في ذات الله والمراء في ذات الله أن يحاول الإنسان أن يتفكر في ذات الله، والمطلوب من الإنسان والمأمور أن يتفكر في آلاء الله وليس في ذات الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، وهذا رواه الطبراني في المعجم والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو ظاهر المعنى أنه لو كان التفكر يكون في آلاء الله، في مخلوقات الله عز وجل، يكون في آيات الله، سواء كانت آيات الله عز وجل الكونية أو كانت آيات الله عز وجل المقروءة، لأن الآيات على نوعين، آيات في هذا الكون وهي العلامات التي تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلى ربوبيته، وهناك الآيات المقروءة التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، فالتأمل فيها وتدبرها والاتعاظ بها هذا سبيل وسبب من أسباب تقوية الإيمان، فهذا الذي طلبنا به. والحاصل أن المراء لا يأتي بحق، المراء لا يأتي بحق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لأن المراء أحيانا أو الجدال قد يؤدي بالإنسان إلى شيء وهو الانتصار لنفسه حتى وإن كان محقا. أنت حاول أن تصل إلى الحق، إذا جدلت إنسان حاول أن تصل إلى الحق، ولا تحاول أن تنتصر أنت لنفسك كما هو حال أكثر الناس. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله وسأله رجل عن السنة قال أي يجادل بها، يعني إنسان عنده دليل وعنده حديث يجادل بهذا الحديث، يعني إذا اقتضى الجدال مع إنسان، قال لا، قال يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت، لأنه أحيانا بعض الناس قد تذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد يفكر في الحديث بمجرد ما يسمعه من ألفاظ ذلك الحديث فيقول لا هذا ربما كان كذا، فيريد أن يعارضك وأنت ليس عندك في هذا المسألة إلا هذا الحديث استدلت به وأمنت به وفوضت أمرك لله تبارك وتعالى وفهمت معناه وعملت بما يليه. ولكن هو إذا ذكرت له هذا الحديث حاول أن يجادلك بالباطل. ولهذا قال مالك لما سأله الرجل عن السنة أي يجادل بها؟ قال لا، يخبر بها فإن قبلت وإلا سكت. هذا هو الدين الذي يسلم الإنسان منه، لأن الجدال بالباطل في الحقيقة هو ليس سبيل أهل الإيمان، بل هو سبيل وطريقة ووسيلة أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالمجادل بالباطل من أجل أن يدحض الحق، بمعنى أن يرد الحق. أما الجدال إذا كان بالبينات وكان بالحجج الظاهرات المبنية على الأدلة العقلية المقبولة والسمعية، لا شك أن هذا كله من طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وداخل في جملة الجدال بالتي هي أحسن. تفضل.
قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم.
علمه سيد ولا سيدة؟ هو سيد المرسلين. المؤلف قال هنا: ولا نجادل في القرآن. هذه العبارة لا نجادل في القرآن هي في الحقيقة تأكيد لما قبلها، لأنها داخلة فيه. قال: لا نماري في ذات الله، ثم قال: ولا نجادل في القرآن، لكن عطفها هنا على ما قبلها. هذا كما يقول العلماء من عطف الخاص على العام للتنويه به، لأن هناك من الناس من يماري ويجادل في ذات الله عز وجل، يعني في باب الأسماء والصفات والأفعال، وهناك من يجادل في القرآن. ما دام القرآن هو الأصل الأول والمصدر الأول الذي يرجع إليه الناس في إثبات هذه العقائد، فمن باب أولى أن من خاض في الجدال في مسائل الصفات ومسائل الاعتقاد فإنه سيرتكز على ماذا؟ على القرآن، لأن في القرآن بيانا لكل هذه المسائل. ولهذا أنت لو تقرأ القرآن تجد أن القرآن تقريبا كله في العقيدة، حتى وأنت تقرأ آيات الأحكام، تقرأ مسائل الصلاة والطلاق والزكاة والجهاد، ترى أن الله سبحانه وتعالى يختمها إما بأوصافه وإما بأسمائه: وكان الله غفورا رحيما، والله عزيز حكيم، إن الله كان غفورا رحيما، وهو السميع البصير. فالقرآن كله في العقل. فالذي يماري ويجادل في ذات الله وفي مسائل الاعتقاد هذا بالضرورة أنه يجادل في القرآن، وأهل السنة والجماعة لا يمارون في ذات الله عز وجل ولا يجادلون في القرآن. يعني لا نجادل في القرآن تكذيبا أو ردا أو تحريفا أو إبطالا لأحكامه التي جاء بها. وهنا لابد من بيان فرق لما نقول لا نجادل في القرآن وبين قولنا لا نجادل بالقرآن. لا نجادل في القرآن هذا الذي ذكره المؤلف، أي لا ينبغي للمسلم أن يجادل في القرآن بأن يرد ما في القرآن إما بالتكذيب وإما بالجحود وإما بالتحريف، ولكن أن يجادل بالقرآن بمعنى أن يستدل بالقرآن ويتمسك بأدلته للرد على الباطل، ويكون هذا بمثابة السلاح لنرد به على أهل الباطل ونجادل بأهل الباطل، فهذا لا شك أنه جائز وأنه محمود. تجادل بالقرآن يعني تتخذ القرآن سلاحا لتدفع الباطل والشبهات التي يأتي بها أهل الباطل، لكن لا نجادل في القرآن يعني معترضين على أخباره وأحكامه أو مكذبين أو محرفين لما جاء به خبر الله سبحانه وتعالى في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قوما في القرآن ذمهم غاية الذم بسبب ماذا؟ أنهم يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى بالرد والاعتراض والتكذيب، كما قال الله عز وجل: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وقال في آية أخرى كما في سورة غافل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فهذا فعل الكفار الذي يجادل في القرآن. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون أو يتجادلون في القرآن، يعني يأتي هذا بآية ينزع بها ويأتي الآخر بآية، فلوحظ في وجهه كأنه فوقئ على في وجهه حب الرمان يعني من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتوا فقوم، فإذا اختلفتوا فقوم. ولهذا لا يمكن الإنسان مثلا أن يأتي بآية القرآن ويستشهد بها على ما يقوله من كلام إلا إذا كان عارفا بمعناها بتفسيرها بتأويلها على ما قاله العلماء، لأن بعض الناس أحيانا قد يستشهد بآيات ويكون الاستشهاد أو الاستدلال بتلك الآية في غير محله، وهذا لا يجوز، وهذا يخشى عليه أنه يكون قد جادل في القرآن وليس أنه جادل في القرآن، فأنت تعرف بما تستدل وكيف تستدل، وهل تصلح هذه الآية دليلا لهذا الحق الذي تدعو إليه أو لهذا الباطل الذي ترد عليه. هذا لابد أن يفهم لأن المؤلف بينه، قال ولا نجادل في القرآن. ما الواجب علينا إذا قلنا لا نجادل في القرآن؟ قال نشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد بمعنى نقر ونؤمن ظاهرا وباطنا، نقر بقلوبنا ونقول بألسنتنا أن هذا القرآن هو كلام ربنا تكلم به حقيقة بحروفه ومعانيه، تكلم به حقيقة بحروفه ومعانيه، ليس هو الكلام النفسي كما يقول الأشاعرة جعله في نفسه جبريل ثم عبر عنه بما بلسانه، فالذي عبر عنه ببعض اللغات كانت توراة وإنجيل وما عبر به بالعربية فهو قرآن، هذا كلام باطل. تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة بحروفه ومعانيه، وهذا القرآن هو المكتوب في المصاحف، هو المحفوظ في السطور، هو المتلو على الألسن، هو المسموع في الآذان، كل هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن نشهد كما قال المؤلف على أنه كلام رب العالمين، فالذي يقرأه القارئ مثلا نقول أنه كلام الله أي مثله، كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنحن نسمع كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صوت القارئ كما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه بصوت جبريل عليه السلام، وجبريل أيضا سمعه من الله عز وجل بصوته وحروفه. ولا نقول كما جاء في ذلك الخطأ العقدي الذي مشهور في أسانيد القراء، الآن بعض الناس قد يأخذون بعض الإجازات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريقة القراء ويختمونه بذكر جبريل عليه السلام، فيقول سمعه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل من عن اللوح المحفوظ، ولا وكأنهم يقولون بهذا أن جبريل عليه السلام أخذها القرآن من اللوح المحفوظ وهو مكتوب لم يسمحه من الله عز وجل لا بصوت ولا بحرف، وهذا لا شك أنها عقيدة باطلة. قال بعد ذلك نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني الذي جاء به من الله عز وجل هو جبريل عليه السلام، فالقرآن لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما جاء كان عن طريق جبريل المسمى بالروح الأمين، والروح فيها جبريل سمي الروح ويسمى بروح القدس كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعلمه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام محمدا، وهذا جاء في القرآن في آيات كثيرة كما قال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فالذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو جبريل عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى في القرآن أحيانا يضيف القرآن إلى الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضيفه إلى الرسول الملكي وهو جبريل، مثلا إضافة القرآن إلى الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم هذا في قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. ولهذا قال وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فقال كلام رسول أمين. فالرسول الأمين هنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيق يدل على المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا القرآن يضيفه الله عز وجل إلى الرسول الملكي وهو جبريل، كما في أواخر سورة التكوير قال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس وصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. فالرسول الكريم هنا هو جبريل عليه السلام. فالقرآن تارة يضاف إلى الرسول البشري وتارة يضاف إلى الرسول الملكي. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، وهذا تأكيد لما سبق أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يساويه أو أن يماثله أن يقاربه كلام يكون يعني مساوي له مقارب له، إن في الإعجاز إن في الإحكام إن في الشرائع إن في الخبر الصادق، لا يمكن. ولهذا الله سبحانه وتعالى تحدى بهذا القرآن الثقلين الجن والإنس، كما قال الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى ولو تعاونوا على أن يأتوا بهذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بهذا الكلام. ثم ختم المصنف كلامه بقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني لا نقول بخلق القرآن بأن القرآن كلام الله مخلوق كما قالت المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقه، بل نقول أنه كلام الله تبارك وتعالى حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الله عز وجل الحروف دون المعاني أو أنه المعاني دون الحروف. فالقرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق لأنه صفة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى الكلام عن صفاته كالكلام عن ذاته العلية، فكما أن ذاته غير مخلوقة وهو الخالق سبحانه وتعالى، فكلامه وكل صفاته ليست بمخلوقة. وكون هذه المسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق سبق للمؤلف وأن تكلم عليها في البداية، لكن كما قلنا أحيانا المؤلف قد يكرر بعض ما قاله في هذه العقيدة، وهذا من باب التأكيد على بعض المعلومات التي قد يتأكد ذكرها في مثل هذه المسائل. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، أي هذه الأقوال التي نقول بها وهذه العقيدة التي نعتقدها هي عقيدة جماعة المسلمين، لا سيما التي كان في الصدر الأول والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها عنه أصحابه وصار عليها التابعون الذين تلقوا هذا الدين عقائده وأحكامه وشرائعه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكل متمسك وكل داع إلى ما كان عليه هؤلاء الأخيار هذا الرعيل الأول فهو من جماعة المسلمين، ومن شد على جماعة المسلمين وخرج عليها بفكر أو برأي أو بقتال فهذا ليس منهم. وأهل السنة والجماعة مهتمون وحريصون كل الحرص على أن يدعو الناس إلى التمسك وإلى الاعتقاد الذي كان سائدا في جماعة المسلمين الأولين. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك للمصنف كلام مهم فيما يتعلق بمسألة التكفير ومسألة الإسلام والإيمان وما قيل فيها، ونرجع ذلك بحول الله عز وجل وقوته إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.